رحلت رحلة تذاكر هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذه الساعة القرآنية مع برنامجكم التفسير المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهات قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض. اليوم بإذن الله تعالى، اليوم السادس، سوف نتوقف بإذن الله مع سورة الأنعام. وفي بداية هذا اللقاء باسمكم جميعا نرحب بضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله القحطاني، الأستاذ المساعد بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد بأبها، والمستشار بملتقى أهل التفسير. حياكم الله دكتور محمد.
حياكم الله
وأهلا وسهلا بك وبأهل أبها.
بارك الله فيكم.
قبل أن نبدأ دكتور محمد، أستاذنك وأستاذن الإخوة المشاهدين في إعلان الفائز في مسابقة برنامج أو في مسابقة التفسير المباشر. كنا طرحنا أيها الإخوة المشاهدون يوم أمس سؤالا، قلنا فيه: آية في الجزء الخامس جاء عنها في صحيح البخاري عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد، وكان الناس فيهم فرقتين، فريق يقول اقتلهم وفريق يقول لا، فنزلت هذه الآية، فما هي هذه الآية؟ والجواب أنها الآية 88 من سورة النساء، وهي قول الله سبحانه وتعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هذا هو جواب سؤال الأمس. لعلك تتكرم دكتور محمد تختار الفائز مشكورا حتى نعلن اسمه ثم ندخل في حوارنا إن شاء الله اليوم. حركها لأنهم يقولون أنكم ما تحركون الأجوبة. حرصا على النزاهة يعني. ما شاء الله. الفائزة في هذا السؤال هي الأخت أم زياد الغفيلي. الأخت أم زياد الغفيلي، وسوف بإذن الله تعالى تتواصل معك القناة لي يعني ترتيب أمور الجائزة. ندخل يا دكتور محمد في سورة الأنعام لو تكرمت. معنا اليوم السورة السادسة من سورة القرآن الكريم، وهي سورة الأنعام. حدثنا دكتور محمد بداية عن تسمية السورة بهذا الاسم، لماذا سميت سورة الأنعام؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يوفقنا للسداد وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
اللهم آمين.
سورة الأنعام سورة مكية، وسميت بهذا الاسم، وهذا الاسم هو المعروف، يعني لا يعرف لها اسم غيره، بعض الصور لها أكثر من اسم، لكن هذا الاسم المعروف عن لها سميت بهذا الاسم لذكر الأنعام فيها. ومع أن الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكرت في سور أخرى، إلا أنها لم تذكر بتفصيل مثل ما ذكرت في هذه السورة. أيوة. فسميت بهذا الاسم لذكر الأنعام فيها، وأيضا سميت بهذا الاسم، ولعله يأتي إن شاء الله في بيان مناسبة اسم السورة لمحورها ومقصدها. جميل. لأن هذه السورة تناولت قضايا، وللأنعام علاقة بهذه القضايا التي ذكرتها هذه السورة.
وإذا هي تعتبر كأنها أول سورة مكية معنا الآن من بداية السورة بعد الفاتحة.
من السور الطوال طبعا، هي أول سورة مكية حسب ترتيب المصحف من السور الطوال. وبالنسبة للتسمية، ذكر الفيروز أبادي تسمية اجتهادية من عنده، لم تنقل فيما أعلم عن غيره، وهي أنها سورة الحجة، سمها سورة الحجة، وذلك لأن هذه السورة قائمة على المحاجة بين الأنبياء وأقوامهم، كذلك إقامة الحجة على الكفار، قل فلله الحجة البالغة وحاجه قومه وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه. وحقيقة بأن هذا الاسم له أيضا وجاهة من حيث ارتباطه بموضوع هذه السورة كما سيأتي إن شاء الله.
جميل جدا. نعم. إذن هذا بالنسبة لتسمية السورة. طيب، مقصد السورة الأساسي يا دكتور محمد، لو أردنا أن نستخلص يعني مقصد أساسي لسورة الأنعام.
نعم، هو السورة مكية، ولا شك أن معرفة السورة ومتى نزلت له أثر كبير في معرفة مقصد السورة، لأن السورة المكية كما علم كثيرا وطرح في كثير من المناسبات تعنى بقضايا العقيدة وأصول الإيمان، لأن السورة المكية التي نزلت قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كانت تركز على هذا الجانب الذي هو أهم الجوانب، لأنه جانب البناء والتأسيس. فمحور سورة الأنعام لا يخرج عن المحور العام الذي ورد في السورة المكية، لكن هذه السورة بالذات أظهر الأصل المهم الذي ركزت عليه السور المكية إظهارا ليس له نظير في كثير من السور. فيمكن أن يقال بأن هذه السورة تعنى بقضية العقيدة والتوحيد، حتى إن قواعد التوحيد كلها ذكرت فيها، وأصول الإيمان على وجه التفصيل والبيان، بحيث لم يرد بالتفصيل في سورة أخرى مثل هذه السورة. أحيانا ترد في بعض السور لكن مختصرة، قضايا إشارات، لكن هذه السورة فيها تفصيل كثير جدا، خاصة أنها من السور الطوال. ويدخل تحت هذا المحور، المحور الرئيسي وهو قضية التوحيد وأصول الاعتقاد، قضايا معينة تعود على هذا الأصل والمقصد، وهو بيان قدرة الله عز وجل، وخاصة في الكون وفي النفس، لأن هذا جزء من تقرير العقيدة، لأن تقرير العقيدة مبني على معرفة الله وبيان عظمته وقدرته. فبيان قدرة الله عز وجل وعظمته تكرر كثيرا في هذه السورة، وما خلق وما له من جميل الإنعام على عباده، وما له من عظيم القدر في خلقه ومخلوقاته عز وجل. آيات كثيرة جدا تتكلم عن قضية التعريف بالله عز وجل. ومن الغرائب في هذه السورة، يعني العجائب، وهي تعرف بالله عز وجل، أنها قد تكون السورة الأولى التي ذكر فيها وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، وهو كثيرة جدا.
وش دلالتها برأيك؟
يعني على أن كأن السورة تعريف بشيء ظاهر واضح، وهو الله عز وجل، لذلك يعرف الله عز وجل بضمير مستقر في الذهن، خلاص حاضر، يعني لا يجوز لأحد أن ينكر معرفة هذا الخالق العظيم. وهو التعريف بالله عز وجل كثير في هذه السورة، فهذا جانب، جانب التعريف بالله عز وجل. الجانب الثاني الذي هو جانب دحض شبه الكفار التي تخالف هذا الأصل، لأن الكفار كأي فرقة ضلت لهم شبه يقيمون عليها معتقدهم ويردون بها الحق، فجاءت هذه السورة لتدحض شبه الكفار وتنسفها نسفا حقيقة. يعني من قرأ هذه السورة وجد فيها من تسفيه الكفار ورد الشبهات التي يريدونها على الحق، ودحض أباطيلهم، وإظهار سفاهاتهم بشكل قد لا يوجد في سورة أخرى. القضية الثالثة وهي مهمة جدا فيما يتعلق بتقرير العقيدة، وهي تثبيت الداعي إلى العقيدة والقائم بها، وهو النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه من الدعاء. فهذه السورة تثبت قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وتبين تثبيتا بالتلقين. يعني أحيانا التعليم بالتلقين هو التعليم الذي لا ينسى، ولذلك تجد في هذه السورة قل كثيرا، قل أي شيء أكبر شهادة، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، قل، ولذلك وهو في التعريف بالله، وقل للنبي عليه الصلاة والسلام، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. فتثبت النبي عليه الصلاة والسلام تثبيتا لا يتزعزع بعده، وهو تعليم لكل أتباع النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكونوا على بينة وأن يثبتوا، لأن العقيدة لا يقيمها إلا أناس ثبتوا وتمسكوا بها وكانوا على بينة منها. فمن أهم قضايا تقرير العقيدة، وخاصة في عندما يكون هناك مواجهة وشبه، أن يكون الداعي إليها والمقرر لها على بينة، بحيث يقرر هذه العقيدة تقريرا هو أصلا ابتداء لن يتأثر لأنه على بينة، ثم من كان على بينة يوشك أن يقنع الآخرين. وهذا هو أيضا سر المجيء بقصة إبراهيم في هذه السورة.
جميل.
لذلك قبل أن يذكر الله عز وجل شأن إبراهيم في هذه السورة قال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض
وليكون من الموقنين.
هذه قضية كبرى في تأسيس بناء الدعاء إلى الله عز وجل، أن يكونوا على يقين وبينة. فما لم يكن على بينة ويقين فإنه يتزعزع أو يضعف أو يتنازل أو يتساهل، وهذا خطر جدا على الدعوة. ولذلك الآيات في هذا الباب قوية جدا في هذه السورة، سواء في مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام أو في بيان موقف إبراهيم عليه السلام ولماذا نال هذا الحظ من الاهتمام في القرآن الكريم. الآيات: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. فتلاحظ قل
جدا
قل
واضح
قل
جدا.
وهذه قل في القرآن ينبغي لمن يقرأ القرآن أن يقف معها، إذا مر عليك في القرآن قل فانتبه، لأنها لا تأتي إلا في أمور مهمة وقضايا كبرى. الأمر الثاني أن ما بعدها ينبغي أن يعلن وأن يقال، لأنها قل، أنا لما أقول لك قل تتكلم تعلن تقول، فلا بد أن تعلن وتقال. ولذلك من تأمل الآيات التي صدرت بقل في القرآن يجد أنها قضايا كبرى سواء في العقائد أو في غيرها من الأمور التي جاءت بها. جميل. الرسالة.
هل يمكن يا دكتور محمد أن نقول أن بدء السورة بقوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض فيه يعني إشارة إلى هذه النعم العظيمة التي سوف يأتي تفصيلها؟
نعم أحسنت، وهذه قضية تتعلق بمطلع السورة.
أي جميل.
وهي من السور الخمس التي ابتدأت بالحمد. الحمد كما هو معلوم هو الإخبار عن الله عز وجل بصفات الجلال والكمال، يعني جميع أنواع المحامد مستحقة لله عز وجل. فالمستحق للحمد بجميع أنواع وصوره هو الله عز وجل، والمستحق للحمد بجميع أنواعه هو الكامل، والكامل هو المستحق للعبادة. فالبداية بالحمد لها أثر في النعم، وقد ذكر بعض العلماء سرا في السور المبدوءة بالحمد يتعلق بالنعم، لأن الحمد يتعلق بالنعم.
نعم صحيح.
المنعم هو الذي يستحق الحمد. فلو نظرنا إلى النعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، ومنها نعمة الهداية ونعمة نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، لوجدنا أن من شأها ماذا؟ الخلق، الإيجاد والبقاء، يعني أن تخلق ثم تبقى. فإذا خلقت ثم بقيت انهالت عليك النعم، حتى نعمة الهداية وهي أعظم النعم من حيث هي
تبع لهذا،
لكنها لا تأتي إلا بعد خلق وإيجاد. فالنعم كلها تعود إلى الخلق والبقاء. فالسور التي ابتدأت بالحمد ذكرت فيها هذه القضية، قضية الخلق والبقاء، سواء الخلق الإيجاد الأول والبقاء الأول فيما يتعلق بالدنيا، أو الإيجاد الثاني والبقاء الثاني فيما يتعلق بالآخرة. وكلها ذكرت في الفاتحة، ولذلك هي أم الكتاب. الحمد لله رب العالمين، الرب الخالق.
نعم.
الموجد المنعم، مالك يوم الدين، هو أيضا مالك يوم الدين ويوجد يوم الدين ويبقي الناس فيه. في سورة الأنعام ذكرت هذه النعمة ابتداء، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين، الخلق.
نعم.
ثم قضى أجل وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. فقضية الخلق هي أساس النعم، ولذلك هذه القضية ذكرت في أول أمر بالعبادة في القرآن الكريم. أول أمر في العبادة هو يا أيها الناس
اعبدوا ربكم،
من؟
الذي خلقكم،
خلقكم
والذين من قبلكم
لعلكم تتقون. فينبغي للإنسان أن يعرف ربه وأن يتذكر دائما نعم الله عليه التي تبتدئ بنعمة الخلق العظيمة التي كثيرا ما تذكر في القرآن. ولذلك بدأت هذه السورة بالحمد إخبارا بأن الله عز وجل هو المستحق للحمد سبحانه وتعالى.
جميل جدا. إذن هذه مناسبة واضحة بين بداية السورة وبين موضوعها ومقصد. نعم. الأساسي.
وفي أيضا مناسبة في أول السورة، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. طبعا الذي خلق السماوات والأرض كما هو معلوم هو الذي يستحق، الخالق والمستحق للعبادة. والأنعام، في الأنعام، لأن من صور ضلالات المشركين في الأنعام أنهم قسموها وجعلوا منها نصيبا لشركائهم وآلهتهم ونصيبا لله، وهذا من الشرك والسفه، لأن الله هو خالق هذه الأنعام وهو المتفضل بها. ولذلك قال في أول السورة ثم الذين كفروا بربهم
يعدلون
يجعلون يعني لغيره نصيبا مما لا يستحقه إلا هو عز وجل.
جميل. وطيب قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه السورة، ما يعني علاقتها بمقصد السورة؟
لا شك أن قضية
من أين تبدأ؟ من أين تبدأ؟ من
قول إبراهيم وقال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذه قضية تقرير الألوهية. طبعا قبل أن تقرر قضية العبادة لله عز وجل يبدأ بالتخلية
نبذ الشرك
نبذ الشرك هذا والباطل وتسفيه أهله. أتتخذ أصناما آلهة
يعني على وجه الاستنكار
يعني ما مبرر اتخاذ هذه الأصنام آلهة؟ ماذا صنعت؟ ماذا تملك؟ لذلك قال في الأنبياء أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ تعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم أفلا تعقلون؟ أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ثم قال الله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. لاحظ أن إبراهيم وهكذا كل الدعاء إلى الله عز وجل قبل أن يبدأوا دعوتهم عندهم رصيد قوي من المعرفة واليقين. ومن أعظم وسائل تحقيق هذا اليقين والمعرفة النظر في ملكوت السماوات والأرض إضافة إلى العلم النظر في آيات الله. لكن النظر في الملكوت يكون سابقا للنظر في آيات الله عز وجل.
لعلنا نكمل الحقيقة حديث عن سورة عن قصة إبراهيم ولكن بعد الفاصل. فاصل أيها الإخوة المشاهدون ثم نعود إليكم فانتظرونا. جزاكم الله خيرا.
رحلت رحلة تذاكر أمنا ساعات ذكر مع تفسير مبارك.
رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان.
الآن جوال دليل قطوف قطوف مميزة من برامجنا فتوى فتاوى مختارة من برنامج فتوى صدى أروع المقاطع من برامجنا دليلها حلقي في عالمك البيان أخبار ومتابعات برنامج البيان التالي برامجنا كن أول من يعلم عن برامجنا اختر باقتك المفضلة وارسل رقم الباقة إلى أحد الأرقام التالية STC 801299 زين 708800 ولمزيد من المعلومات تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت www.idalil.tv.
سلام آمنين.
إنها دعوة دعوة من الله لدخول هذه الجنة.
يعني الله أمرك بأن تصلي وانت قاعد ما تصلي أبيت ما تبغى الجنة؟ لو تبغى الجنة صليت.
يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان.
قال لا أنا عندي تخصص دقيق. يقول أبغى أدخل الجنة من هذا التخصص. يقول ليت ربعي يدرون إن الله أدخلني الجنة فيسلمون. شفافة تشوف الداخل وانت برا وانت داخل تشوف اللي برا كيف ما تدري.
وبناء ساحر في روعة
دار السلام على قناة دليل في رمضان.
رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان.
رحلة تذاكر أمنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في هذا المجلس القرآني، ولا يزال حديثنا متصلا حول سورة الأنعام مع ضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله القحطاني أستاذ الدراسات القرآنية المساعد بكلية الشريعة بجامعة الملك خالد بأبها والمستشار بملتقى أهل التفسير. حياكم الله دكتور محمد.
الله يحييك.
وأستاذنا قبل أن نسترسل في حديثنا أن نشاهد سؤال هذا اليوم أيها الإخوة المشاهدون لعلكم تكتبونه ثم نعود إليكم نكمل الحديث.
عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا
مما أنزل عليه فقد كذب، والله يقول: فأي آية من آيات الجزء السادس التي ذكرتها رضي الله عنها؟
رضي الله عنها. نعود يا دكتور محمد الآن إلى حديثنا عن قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه السورة، في سورة الأنعام، لعلك تفصل فيها وتعطينا بعض الدلالات التي في هذه القصة.
سورة الأنعام لما كانت تقرر قضية العقيدة والتوحيد وتؤسس هذه القضية الكبرى سلكت مسالك متعددة، من ضمنها أسلوب التقرير وأسلوب التلقين، أسلوب القصة، أسلوب الحوار. لذلك الحوار واضح جدا في هذه السورة، بعض الباحثين كتب الحوار القرآني في ضوء سورة الأنعام.
وأذكر الدكتور زاهر للمعي في كتابه مناهج الجدل في القرآن الكريم طول في سورة الأنعام كثيرا.
واضح، نعم، لأن هذا المنهج، فهذا من أسلوب تقرير العقيدة، وأيضا إبطال عقائد المشركين. وقبل أن أقف مع هذه القصة أحب أن أنبه على قضية مهمة جدا لمن يقرأ القرآن، ونحن لما نتكلم عن شيء يعني ينبغي أن نذكر قواعد نستفيد منها.
أحسنت، نعم.
ونحن نقرأ القرآن، قراء القرآن كثيرا ما يركزون على قضية الأمر والنهي. إذا جاءك، إذا أمرك الله بشيء فامتثل، وإذا نهاك الله عن شيء، إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فارعى سمعك فإنه إما خير تؤمر به وشر تنهى عنه. وهذا أمر مهم جدا، لكنه في الغالب في السور المدنية ويتعلق بالأحكام. لكن هناك أمر من وجهة نظري أهم بكثير، وهو الوقوف مع الأخبار في القرآن، الأخبار التي تكثر في السور المكية. السور المكية أكثر أخبار، قضايا مؤكدة بأخبار. الأخبار هذه هي بناء الاعتقاد. أنت لما تعتقد تحتاج أخبار صادقة، ومن أصدق من الله قيلا، لتبني عليه اعتقادك وفكرك وثقافتك. فإذا تكون الاعتقاد الصحيح يأتي الامتثال الكامل
على وجهه.
نعم، على وجهه. أما إذا كان الاعتقاد ضعيف فإن الأوامر ستأتي والنواهي وما أحد يستجيب لها، كحال كثير من الناس الآن. فلماذا كثير من الناس يؤمر وينه ما يستجيب؟ ما فيه عقيدة قوية ولا إيمان صادق وراسخ
يدفعه
إلى الامتثال. ولذلك هذا منهج القرآن، أن تقرأ المكي كلها أخبار، يعني غالبة أخبار، يعني في الجملة في أوامر ونواهي لكن قليلة
مقارنة
بالأخبار، الإخبارات التي في القرآن. لما تقرأ سورة الأنعام أخبار مؤكدة، فتحتاج أن تأخذ هذه الأخبار بالصدق. وتمت كلمة ربك في الأنعام نفسها
صدقا
وعدلا، صدقا في الأخبار، فخذ هذه الأخبار بقوة. لما تقرأ قصص الأنبياء هي أخبار، فعليك أن تستفيد منها في تقرير القضية الكبرى التي جاء القرآن لتحقيقها والدعوة إليها، وهي قضية الإيمان والعقيدة. إبراهيم على وجه الخصوص من الأنبياء وأولي العزم من الرسل الذين لهم مكانة، بل يكاد يكون النبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام في المنزلة والمكانة على كثرة الأنبياء، وهو الذي يذكر، نذكره دائما مع نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وسبب ذلك أنه ركز على هذه القضية، قضية تقرير العقيدة والإيمان والتوحيد، بأساليب شتى وبطرائق متنوعة، كلها منشأها يقينه الكامل بربه عز وجل. فبدأت هذه الآيات بذكر اليقين، وأنا أنبه على كلمة اليقين، وخاصة في أسلوب الحوار، لأن الحوارات الآن وهي مسلك مهم جدا من مسالك تقرير الحق، صار
كلا
خاصة في مواقع الانترنت، ومواقع حوارية، وحوار مع النصارى، وحوار مع المبتدعة، ويسلكها أحيانا من لا يملك الحد الأدنى من العلم.
صحيح.
حتى أن بعضهم لما سلك هذه المسالك ضيع دينه، بل ضيع مبادئه، وشكك هؤلاء الذين يحاورهم، لأنه لم يدخل على يقين. فجاءت قبل هذا الحوار مع الكفار قضية وليكون من الموقنين. فإذا لم تكن وفقك الله على يقين، اترك الجدال لغيرك ممن وصل إلى هذه المرتبة. واليقين كما يقول العلماء إنما يوصل إليه بعد مرحلة من النظر في الكون والتأمل، من معرفة العلم بالأدلة المتتابعة. لا يكفي أحيانا دليل واحد، بل لابد من أدلة متتابعة حتى تصل إلى القوة واليقين. بعد ذلك أنت لما تحاور غيرك، إن أقنعتهم فهذا المطلوب، وإن لم تقنعهم فأقل شيء تثبت أنت، ما عندك إشكال. لكن المشكلة أن يتزعزع الإنسان.
حتى معنى اليقين في اللغة يا دكتور محمد يؤكد هذا المعنى. يعني نعم. العرب تقول يقن الماء إذا اطمأن في الأودية وفي بطون الأودية بعد المطر. فإذا استقر الماء في البطون الأودية وثبت قالوا يقن الماء استقر. فكذلك نفس الفكرة اللي ذكرتها. نعم. العقيدة إذا ثبتت في قلب الإنسان واستقرت ورسخت عند ذلك تستطيع أنك تدافع عنها.
نعم. وهذه قضية.
وأنا والله أنا الحقيقة أؤكد على كلامك في كثير من نعم. الإخوان جزاهم الله خير يدخلون في حوارات على الإنترنت وهم لا يملكون الأدوات التي تؤهلهم للحوارات. وكثير منهم يراسلني ويستشير في هذا فأقول يا أخي العزيز أول شيء ابدأ بنفسك تعلم. فيقول بس المشكلة الوقت يعني أضيق من أني أجلس أتعلم. فأنا الآن أقوم بنقل الأجوبة من بعض المواقع الموثوقة إلى هذه المواقع فيقع فيها.
طيب ماذا يصنع إذا أورد عليه إيراد؟
نعم هذه المشكلة صحيح.
فهذه قضية مهمة جدا خاصة في هذا الزمن الذي تقاربت فيه المعلومات. كل يستطيع أن يتلقى ويحاور بأي طريقة من الطرائق.
نعم.
فأحث كل من له عناية بالدعوة إلى الله بأن يهتم ببناء نفسه، وإلا فهو في 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 غنى في عافية، لأن مسألة الدين مسألة كبيرة، يعني لا تشكك نفسك. ولذلك هذه القضية تكثر الحق من ربك فلا تكونن من المفترين، وكما ذكرت قبل قليل قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، يعني حتى لو كذبتم حتى لو جادلتم أنا على بينة مما أقول فلن أشك بحال من الأحوال. ثم جاء الحوار بين إبراهيم عليه السلام وقومه، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، هذا التنزل، يعني هو يريد أن يفهمهم لكن على سبيل التنزل. طبعا ما شك إبراهيم، لأن بعض الناس يقول أنه كان شك
وكان
لا أبدا، وما كان من المشركين وما كان من الشاكين، بل كان عليه، لكنه هذا أسلوب من أساليب الإقناع. فهو يريد أن يبين لهم كما بين لهم في قصة كسر الأصنام الحق، يبين لهم الآن الذين يعبدون الكواكب، رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين،
يعني غاب
غاب، يعني الإله ما يغيب، لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، شوف الأسلوب يكفيك فقط قراءته.
صحيح والله.
فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر،
يعني ما دام المسألة مسألة كبر وكذا
هذا هذا أكبر. صحيح. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وحاجه قومه. ثم بدأ يحجون، لكن هو على يقين فلن يتأثر. ثم بدأ في حوار معهم وذكر الله بعد ذلك وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه.
أستاذنا الدكتور محمد في أخذ اتصالات من بعض الإخوان. الأخ أبو محمد من السعودية، تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعد الله مساك الشيخ عبد الرحمن ومساء ضيفك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
آمين. الله يحييك أبو محمد، تفضل يا أخي الحبيب.
الله يحفظك يا شيخ. بالنسبة لقوله تعالى فألعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، هل قاطع الرحم يشمله هذا اللعن أم لا بد أن يشمل التولي والإفساد وقطع الرحم جميعا؟
أبشر،
جزاك الله.
شكرا يا أبو محمد، الله يحفظك. معنا الأخ عبد الرحمن من السعودية، تفضل يا عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
عليكم السلام أبو عبد الرحمن، حياك الله يا أبو عبد الرحمن.
نعم. أريد أسلم دكتور محمد القحطاني على هذه النقطة مهمة. الشيخ أنا الحمد لله أول مرة قرأت القرآن الكريم من نسخة مترجمة تابعا، عندما وصلت النقطة التي الشيخ لن يشرحها أنا فعلا دخلت في الإسلام في النقطة هذه.
ما شاء الله.
هنا صحيح والله العظيم. ما شاء الله. عدد كنت حريص. عندما أول مرة قرأت القرآن لما وصلت هذه أنا دخلت
في الإسلام. طبعا هذا أبو عبد الرحمن البرازيلي من طلاب جامعة الملك سعود المميزين.
ما شاء الله.
يقول أنت الآيات التي تتحدث عنها الآن هي التي كانت سبب في دخول الإسلام.
حوار إبراهيم
عقوب. نعم نعم. أنت ما زلت معنا يا أبو عبد الرحمن؟
نعم. دكتور محمد أريد أنا وقفة، أنت تقف مع الآية فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكذ بها قوم ليس بها بكافرين. نعم. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتدي. أنا الشيخ لما قرأت كل هذه من أول ما قصة إبراهيم إلى هذه اقتنعت أن هذا القرآن هو الدين الأنبياء.
الله أكبر، ما شاء الله.
القرآن دين الأنبياء.
بارك الله فيك.
أنا أريد هذا الشيخ، يعني هذه الآية فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكذ بها.
طيب
نعم شيخ.
طيب واضح واضح. شكرا يا ابو عبد الرحمن.
جزاك الله خير.
شكرا جزيلا شكرا جزيلا. ابو محمد حتى لا ننسى سؤاله لاننا اذا استرسلنا في الحديث ننسى بعض الاخوان اللي يسالون. يقول فهل عسيتم ان توليتم في الارض ان تفسدوا في الارض
وتقطعوا تفسدوا.
نعم نعم. هل هذه الايه او الوعيد ينطبق على قاطع الرحم ولا لابد ان يتولى ويفسد وكذا؟
طبعا الايه أحيانا نحن ننظر إلى قطيعة الرحم فقط لأننا نتحدث عنه، لكن هي مرتبطة بأولها.
أيوة.
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أيوة. طبعا قطيعة الرحم مظهر من مظاهر التولي.
جميل.
عن الدين، لذلك قال إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، يعني إن توليتم عن الدين وأعرضتم عنه وتعودون إلى ما كان عليها أهل الجاهلية
من
الإفساد في الأرض وقطيعة الرحم. فهذا يبين، قبل أن نذكر حكم قطيعة الرحم، ولا شك أنها كبيرة ولا يدخل الجنة قاطع، وقد ورد اللعن والإثم الكبير لقاطع الرحم، لكنه مظهر من مظاهر التولي عن الدين. فقاطع الرحم أصلا ما قطع رحمه إلا لأنه تخلى عن دينه، لو كان متمسكا بدينه ما قطع رحمه. فأولئك الذين لعنهم الله، لكل هؤلاء، لكل من اتصف بهذه الأوصاف اللي تولي على الدين والإعراض عنه، الإفساد في الأرض، قطيعة الرحم، وكل واحد منها يستحق اللعنة.
الله.
كل واحد من هذه الذنوب يوجب اللعنة لصاحبه.
جزاك الله العافية. جزاك الله خير. قبل أن نأخذ يعني تعليقا على كلام الأخ أبو عبد الرحمن، نأخذ اتصال من الأخ علي من السعودية. تفضل يا علي.
السلام عليكم الشيخ عبد الرحمن.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا علي.
الله يحييك. الشيخ محمد، حبيت أسأل الشيخ محمد عن قول الله سبحانه وتعالى: فإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فلم يأتي كلمة قل كما ورد في باقي الآيات.
فإذا
يسألونك عن المحيط قل، يسألونك عن الساعة قل، فليه ما ورد كلمة قل في هذه الآية بالذات؟
ممتاز ممتاز. لعلك تجيب على هذا السؤال دكتور، لماذا لم ترد قل فيه فإذا سألك عباد، وإذا سألك عباد يعني فإني قريب؟
لأن القرب على طول ما يحتاج قل،
يعني هي أقرب يعني من قل،
لأنها في الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني من قربه عز وجل أنه لا يحتاج إلى واسطة.
جميل.
لا يحتاج يا محمد عليه الصلاة والسلام أن تقول قل، يعني فإني قريب مباشرة. فهو من مناسبة اللفظ للمعنى، فلما كان الحديث عن قرب الله ناسب ألا تذكر القل، لأن قل واسطة، يعني قل لهم القائل واسطة بين في إيصال الخبر، فلقربه لا يحتاج واسطة.
هذا بالنسبة للاتصال لأخ أبو عبد الرحمن البرازيلي. أنا بمناسبة لأخ أبو عبد الرحمن البرازيلي من طلاب جامعة الملك سعود، وهو من النشيطين، أسأل الله أن يوفقه ويثبته على الحق ويثبتنا جميعا على الحق.
آمين.
وهو دائما كثير الاستفادة والفائدة ويتصل ويسأل كثيرا، فيعني لعله من تأييده أراد أن يؤيد كلامك، أنه يقول كان سبب دخولي في الإسلام أني قرأت ترجمة الآيات التي تتحدث عنها دكتور محمد، قضية الاحتجاج والحجة، وأن فعلا حتى يعني قد يقول قائل ربما هذه الآيات تؤثر في قريش ولا تؤثر في، لا هي تؤثر حتى في الناس اليوم.
لا شك.
فلعلك تعلق على هذا، وبقي معنا ربما 3 دقائق أو حواليها.
نعم. هو فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، دليل على قضية كبرى، وهي أن قضية الدين ليس فيها يعني ناس لهم مكانة يستحقون الإكرام أو فأعطوا هذا، لا، الدين يشرب به الإنسان، فمن ترك الدين فلا قيمة له، ويؤخذ هذا الدين ويعطى لغيره ويوكل بها غيره. طبعا الآية هذه جاءت بعد ذكر ما يقارب 18 نبيا.
الله أكبر.
قال فإن يكفر بها هؤلاء الذين أوحينا إليهم وهم الدعاة إلى التوحيد، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أو فإن يكفر بها هؤلاء يعني كفار قريش.
نعم المشركون.
كفار قريش المشركون، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فقضية التوحيد وما دعا إليه الأنبياء لا يرتبط بأحد لقربه من نبي أو لمكانه أو لجنس، لا.
جميل.
وإنما هو شرف يشرف الله به من حمله،
نسأل الله من فضله. نعم. طيب دكتور محمد، لو هل هناك رابطة أو مناسبة بين سورة الأنعام التي نتحدث عنها وبين سورة المائدة التي سبقتها، يظهر لك شيء فيها؟
طبعا في مناسبات لا شك. القرآن كما هو معلوم، وإن كان يعني ما سبقت مدنية يعني متأخرة في النزول، وهذه مكية سبقتها في النزول، لكن من المعلوم أن القرآن مترابط من أوله إلى آخره، وإن كان الحكمة اقتضت أن ينزل متفرقا، لكن فيه مناسبة ذكرها العلماء، وهي مبنية على كل حال، دائما لما نتكلم عن المناسبات مبنية على الاجتهاد والنظر.
نعم.
لا يمكن الجزم فيها بشيء، لكنه نوع من الاجتهاد قد يصيب وقد يخطئ.
جميل.
فالعلماء ذكروا مناسبات، منها آخر السورة، آخر سورة المائدة: ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وهذا إجمال، أخبر الله بأن له ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. جاء تفصيل هذا الإجمال في سورة الأنعام. فبين الله عز وجل كيف أن له ملك السماوات والأرض، وذلك بأنه هو الخالق، والخالق هو الذي يملك، وما فيهن، كل ما فيهن هو ملك له وتحت تصرفه، فهو تفصيل يعني ما ذكر في الأنعام إجمال لما ذكر في هذه الآية.
جميل.
وأيضا هناك نوع من التناسب في الموضوع، ذكرت في المائدة الأنعام وبعض ضلالات الكفار فيها، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، وذكر في الأنعام كذلك بعض تفاصيل ضلالات المشركين في الأنعام، ولكن بشكل أوسع وأكثر. أيضا بعضهم ذكر مناسبة بين الخاتمة التي من قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم.
نعم.
إلى آخر الآية، بين الله عز وجل أيضا في سورة الأنعام شيئا مما يتعلق باليوم الآخر.
جميل.
وتفصيل الجزاء لمن آمن ومن كفر أيضا بينه الله عز وجل في سورة الأنعام، فهناك نوع من التناسب بين سورة الأنعام وسورة المائدة.
جميل جدا. يعني في أقل من دقيقة دكتور، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وهي ذلك الختام العجيب في سورة الأنعام، هل من تعليق وربط له بالسورة؟
طبعا السورة تتكلم عن قضية التوحيد والعقيدة الصحيحة، ومعلوم أن العقيدة الصحيحة منهج واحد.
جميل.
وصراط واحد، وهذا ما قررته الآية التي ختمت بها آيات الوصايا العشر الكبرى التي جاءت في كل الشرائع، وأن هذا صراطي مستقيما
فاتبعوه
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله
ذلك
وصاكم به لعلكم تتقون. قال الله بعدها بقليل في آخر السورة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء،
الله.
إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فالذين خالفوا أمر الله، لأن الله أمر باتباع المنهج الصحيح والصراط المستقيم، والصراط المستقيم حتى نكون جميعا على بينة هو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وكل ما خالفه فهو ضلال.
إن الذي
هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، من كان على ما أنا عليه وأصحابي فهو الذي نجا وينجو من النار. قال الله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا
لست
منهم في شيء، أن النبي عليه الصلاة والسلام بريء منهم وطريقهم ضلال، وهذا يدل على أنهم في انحراف ولا يجوز لأحد أن يتبعهم، فقد تبرأ منهم النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صلي وسلم عليه. فتح الله عليك دكتور محمد، بارك الله فيك وتقبل الله منك. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، شكر الله لكم متابعتكم لهذه الساعة القرآنية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن المتدبرين له والعاملين به، إنه على كل شيء قدير. أشكركم على المتابعة، وأشكر أخي الدكتور محمد بن عبد الله القحطاني أستاذ الدراسات القرآنية المساعد بكلية الشريعة بجامعة الملك خالد، والمستشار بملتقى للتفسير، على تفضله بإجابة هذه الدعوة. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان الخير يهدي لمدى الدلب الشاهد.